بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله. نعم. ذكر الدعاء في الصلاة الرومية 24.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الدعاء في الصلاة. قال الله جل ذكره: ادعوني استجب لكم. وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. فقد ندب الله جل ذكره عباده إلى دعائه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الساجد بالاجتهاد في الدعاء، ولم يخص دعاء دون دعاء. فللمرء أن يدعو الله في صلاته بما أحب ما لم تكن معصية. وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على صحة هذا القول. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد وساق السند إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وقد ذكرنا سائر الأخبار الدالة على إباحة الدعاء في الصلوات في أبواب صفة الصلاة. وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، ثم ليدعو لنفسه ما بدا له. وقد ذكرت الحديث في أبواب التشهد، وفي قوله: ثم ليدعو بما بدا له، إباحة الدعاء بما في القرآن وبما ليس في القرآن مما يخاطب به العبد ربه من أمر دينه ودنياه، غير جائز حظر شيء من الدعاء بغير حجة. وقد روينا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إني لأدعو لسبعين أخا من إخواني وأنا في الصلاة، أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. وكان عروة بن الزبير يقول في سجوده: اللهم اغفر للزبير، اللهم اغفر لأسماء. وقال الشعبي: ادعو في الصلاة بكل حاجة لك. ودعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قنوته في الصلاة على قوم سماهم، ودعا أبو عبد الرحمن السلمي على قطري. قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب وساق السند إلى أبي الدرداء قال: إني لأدعو لسبعين أخا من إخواني وأنا في الصلاة، أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال: حدثنا يحيى بن محمد وساق السند إلى عبد الرحمن بن مغفل قال: صليت مع علي رضي الله عنه الغداة فقنت، فقال في قنوته: اللهم عليك بفلان وأصحابه وأشياعه وأبي الأعور السلمي وعبد الله بن فلان وأشياعه. وممن كان لا يرى بالدعاء في الصلاة المكتوبة بأسا مالك بن أنس قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة، حوائج دنياه وآخرته. وهذا مذهب الأوزاعي.
يقول الآخرة فقط، وكأن أحدا يقول إنما يدعو بما يكون فيه نافع أخروي، أما الدنيا فلا يدعو، لأن مقام الصلاة مقام جليل، فلا يدعو به بشيء في الدنيا، فيقول مثلا: اللهم يسر لي هذه الوظيفة إن كانت خير لي في ديني أو كذا، أو يقول مثلا: يسر لي هذه الزوجة، أو يقول مثلا: أعن على بناء بيتي. والصحيح أن الإنسان يدعو بما شاء طالما أن الدعاء مباح، ومن منع دعاء معينا فيقال: هات الدليل على ذلك، فالأصل عدم المنع. نعم، فهو دعاء مباح. وفيه أيضا جواز ذكر الأشخاص إذا كان يقنت عليهم طالما أن ذلك يوافق الشريعة. نعم، ما يدعو على الصالحين، إنما يدعو لهم يعين أسماء، ويدعو أيضا على كافرين وظالمين يعينهم بالاسم، هذا لا بأس به، وليس هذا مبطلا للصلاة، ولا هو كلام خارج عن الصلاة. فإن البعض كان يرى ذلك، إن هذا من جملة الكلام الخارج عن الصلاة مما فيه الذكر بجميع أنواعه، وهذا ليس بصحيح. الحمد لله. فإن النبي عين أسماء في الصلاة. نعم.
قال: وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقد روينا عن عطاء والنخعي أنهما كان يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة أن يسميه باسمه. وقال طاووس: أدعو في الفريضة بما في القرآن. وقال النعمان يقول: أدعو في الصلاة بكل شيء في القرآن وبما أشبه الدعاء مما لا يشبه الحديث. وقال ابن الحسن: إذا دعا الله في صلاته فسأله الرزق والعافية لم يقطع الصلاة. وكذلك كل دعاء في القرآن أو شبه القرآن، فإن قال: اللهم اكسني ثوبا، اللهم زوجني فلانة، قال هذا وما أشبهه يقطع الصلاة،
لأن عنده هذا كلام خارج عن الصلاة. نعم.
وقد روينا عن الحسن البصري قولا ثالثا: كان لا يرى بأسا بالدعاء. في التطوع ويكره في المكتوبة. كان لا يرى بأسا بالدعاء في التطوع ويكره في المكتوبة.
وكل هذا لا دليل عليه, كل هذا لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا كما في حديث أبو هريرة في الصحيح, قال اللهم لعن سهيل بن عمرو, اللهم لعن حارث بن هشام, وكذا عين أسماء. وهذا كان في الفريضة, كذا كان هذا في الفريضة وليس في النفيل. وجاء أيضا في الصحيح أنه دعا لسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة أو ابن ربيعة, دعا لهم أن دعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم والمستضعفين من المسلمين. نعم, عياش بن أبي ربيعة. نعم, فدل هذا على أن هذا لا يقطع الصلاة وأن هذا ليس كلاما خارجيا, فهذا من جملة الأدعية المباحة. وعلى من منع الدليل, وعلى من منع الدليل. نعم.
قال ذكر ما في باب الدعاء في الصلاة. قال أبو بكر ندب الله جل ذكره إلى الدعاء في كتابه.
طيب, ترتيل الدعاء لو كان في القنوت مثلا فرتل ذلك, اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وكذا, لو قال مثلا على نسق القراء اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت, فالبعض يقول يمنع ذلك لأن هذا يشبه القرآن, ولا يظهر لي أثر في المنع من ذلك, ولا يظهر لي وجه في الامتناع من ذلك, وهذا ليس في مشابهة لا يقال مشابهة للقرآن في هذا, وإن منع بعض الأفاضل من هذا لكن لا وجه في ذلك. فلا فرق أن تدعو بهذه الطريقة أو أن تدعو دعاء مجردا عن هذا, الأمر في ذلك واسع. نعم.
قال ذكر ما في باب الدعاء في الصلاة. قال أبو بكر ندب الله جل ذكره إلى الدعاء في كتابه, وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن منع من ذلك في الدعاء فليمنع من ذلك في القراءة في كتب أهل العلم على المشايخ, ولا زالت هذه طريقة عند العلماء معروفة, فلا يقال يمنع الطالب أن يقرأ بهذه الطريقة لأن هذا يشبه القرآن. نعم.
وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا في صلاته وعلمهم الدعاء في الصلاة, وثبت عنه أنه قنت فدعا لقوم وعلى قوم. فالدعاء بالخير مباح في الصلاة بما أحب المرء من أمر دينه ودنياه, ويدعو لوالديه ولمن أحب من إخوانه, يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم, والسنن الثابتة الدالة على ذلك. قال حدثنا محمد بن الصباح وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر قال اللهم ربنا ولك الحمد, اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين, اللهم اجلد وطاتك على مضر واجعلها عليهم كسين يوسف. قال حدثنا محمد بن إسماعيل وساق السند إلى خفاف ابن إيماء ابن رخصة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة قال اللهم لعن رعلا ولحيان وثكوان وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, أسلم سلمها الله وغفار غفر الله لها. ثم وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا, فلما صرف أقبل على الناس بوجهه فقال فقال أيها الناس إني لست أنا قلت ولكن الله قاله. قال ذكر النفخ في الصلاة. اختلف أهل العلم فالرجل ينفخ في صلاته فكره ذلك طائفة ولم توجب على من نفخ إعادة. روين عن عبد الله بن مسعود أنه قال لأن أسجد على جمرة أحب إلي من أن أنفخ ثم أسجد. وروين عن ابن عباس أنه قال لا تمسح جبهتك وأنت في الصلاة ولا تنفخ حتى تفرغ. قال حدثنا محمد بن علي وساق السند إلى ابن مسعود قال لأن أسجد على جمرة أحب إلي من أن أنفخ ثم أسجد. وحدثنا قطن بن إبراهيم وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تمسح جبهتك وأنت في الصلاة ولا تنفخ حتى تفرغ من صلاتك. وممن كره النفخ في الصلاة ولم يوجب عليه إعادة النخعي وابن سيرين ويحيى بن أبي كثير وأحمد بن حنبل وإسحاق, وقال النخعي وإنما كره النفخ في الصلاة كراهية أن يؤذي إلى من إلى جانبه في الصلاة. وقال الطائفة النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام, وروي هذا القول عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وسعيد بن جبير. قال حدثنا يحيى وساق السند إلى ابن عباس قال
لو نفخ فإن هذا يشبه الكلام في خروج حرفيه, يقول مثلا أف, يبقى هنا كأنما نطق بكلمة من حرفيه, وعليه فيكون النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام. وروي هذا القول عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير. نعم.
ساق السند إلى ابن عباس قال النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام. وقال حدثنا موسى وساق السند إلى ابن عباس قال النفخ في الصلاة يقطع الصلاة. قال حدثنا إسحاق وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال النفخ في الصلاة كلام. قال وفيه قول ثالث وهو أن النفخ إن كان نفخا يسمع فهو بمنزلة الكلام وهو يقطع الصلاة. هذا قول النعمان ومحمد. وكان يعقوب يقول لا يقطع إلا أن يريد به التأفيف ثم رجع فقال صلاته تامة. قال أبو بكر واحتج بعض من لا يجب الإعادة على من نفخ في الصلاة بحديث عبد الله بن عمرو. قال حدثنا محمد بن إسماعيل وساق السند إلى عبد الله بن عمرو قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقمنا. فذكر الحديث قال حتى لما كان في آخر سجدة جعل ينفخ في الأرض ويبكي ويقول اللهم لم تعدني بهذا وأنا فيهم ولم تعدني هذا ونحن نستغفرك. ثم رفع رأسه وانجلت الشمس. قال حدثنا علي بن عبد العزيز وساق السند
يعني تعدني بهذا يعني بالعذاب. وما كان الله يعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون.
قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال وساق السند إلى أم سلمة أنها رأت نسيبا لها ينفخ إذا أراد أن يسجد فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغلام لنا يقال له رباح يا رباح ترب وجهك. قال أبو بكر واحتج بحديث عبد الله بن عمرو من قال لا إعادة عليه. واحتج به بعض من رخص في النفخ عند الحادثة التي تحدث في الصلاة. واحتج بحديث أم سلمة من قال لا إعادة على من نفخ في سجوده. وقال هذا القائل معلوم معروف في اللغة أن النفخ لا يسمى كلاما ولا يجوز إبطال صلاة من نفخ في سجوده. والأخبار التي رويت عن الأوائل في كراهية النفخ إنما هو استحباب منهم للسجود على التراب كالذي روى في حديث أم سلمة أنه قال الذي نفخ ترب وجهك. ولا يثبت عن ابن عباس وابي هريرة أن النفخ بمنزلة الكلام وليس لتفريق من فرق بين نفخ يسمع وبين نفخ لا يسمع معنا. وذلك أن النفخ إن كان كلاما فعليه الإعادة وإن لم يكن كلاما فلا إعادة على من نفخ في صلاته.
نعم هذا هو الصحيح أن النفخ ليس كلاما وأن الإنسان صحيح أنه لا ينبغي أن يفعل ذلك وليسجد على الأرض ولا ينشغل بالنفخ في المكان الذي يسجد فيه حتى لا تمس جبهته ترابا لا ينبغي عليه أن يفعل هذا لكن ليس كلاما ولا يقطع الصلاة فغاية ما يقال كراهية النفخ في ذلك لغير الحاجة.
قال ذكر الأكل والشرب في الصلاة. قال أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على من أكل أو شرب في الصلاة الفرض عامدا الإعادة. واختلفوا في من أكل أو شرب في الصلاة ناسيا فكان عطاء يقول إذا شرب في الصلاة ناسيا أتم صلاته وسجد سجدتي السهو وإن شرب عامدا أعاد. وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي في الآكل والشارب في الصلاة ناسيا يستأنف ويشبه مذهب الشافعي ما قال عطاء. قال أبو بكر وأجمع أهل العلم على أن الصائم والمصلي ممنوعان من الأكل والشرب ما دام في صلاتهما وصيامهما ويجمعوا أن عليهما إن عمد فأكل أو شرب القضاء. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فليمضي في صومه فإن الله أطعمه وسقاه. فإذا دلت السنة على ألا قضاء على الصائم إذا أكل ناسيا في صومه وكان الصائم والمصلي في معنى واحد في تحريم الأكل والشرب عليهما كان حكم الآكل
فإذا دلت السنة
على ألا قضاء على الصائم إذا أكل ناسيا في صومه وكان الصائم والمصلي في معنى واحد في تحريم الأكل والشرب عليهما كان حكم الآكل في الصلاة ناسيا ألا قضاء عليه. ودل حديث ذي اليدين على ألا إعادة على من تكلم ناسيا. والأكل والشرب ناسيا في معنى الكلام إذ على الآكل والشارب والمتكلم عامدا الإعادة. وقد اختلفوا في الشرب في التطوع فروي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شرب في الصلاة التطوع
الأقرب أنه لو أكل أو شرب ناسيا في صلاته فإنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة هذا هو الصحيح. وأما إذا تعمد أكلا أو شربا فإن صلاته تبطل. نعم هذا في الفريضة. قال واختلفوا في الشرب
في التطوع فروي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شرب في الصلاة التطوع. قال حدثنا عن يحيى بن يحيى وساق السند إلى أبي الحكم قال رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة. وروي عن طاووس أنه قال لا بأس به. وقال إسحاق إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه وتركه أسلم. قال أبو بكر: إذا شرب المصلي في الصلاة التطوع عامدا فعليه الإعادة، وكل من حكي عنه أنه شرب في التطوع كان شربه ساهيا، إن ثبت ذلك عن ابن الزبير، والذي روي عن طاووس ما ذكره ليث.
نعم، والقاعدة عندنا أن ما ثبت في الفريضة فإنه يثبت في أن في حكم الفريضة أو حكم النافلة حكم الفريضة، إلا ما ثبت في الدليل التفريق بين الفريضة والنافلة، لكن الأصل أن ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة. فإذا كان الأكل والشرب من مبطلات الصلاة في الفريضة كان ذلك في النافلة، وعلى من فرق الدليل لماذا رخص في الشرب في النافلة على ما ومنع من الشرب في الفريضة، ما الفارق؟ هي صلاة. فالأصل أن ما يجري في النافلة يجري في الفريضة يجري في النافلة، إلا ما خص الدليل. نعم.
قال: ذكر السلام على المصلي، ثبت أن عبد الله
كتاب الأوصف، هذا يا إخواني ثروة عظيمة، يعني تجمع لك مذاهب العلماء. نعم.
قال:
فهو جمع بين الآثار والفهم والترجيح، وهذا قد يكون أنفع للإنسان من مثلا من المصنف زي مصنف ابن أبي شيبة وكذا، فإنه يذكر الآثار فقط، لكن الترجيح والتصحيح والبيان وكذا هذا ليس في ذكر الآثار فقط. فالأوسط من هذه الجهة أنفع، ومن كثرة الآثار وكذا فالمصنفات أنفع، لكن الترجيح والنظر فالأوسط أنفع في هذا. فهو يحصر لك مذاهب العلماء. نعم.
قال: ذكر السلام على المصلي، ثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي. وقد ذكرت هذا الحديث، فالكلام في الصلاة لا يجوز، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المصلي يرد السلام بالإشارة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وثق السند إلى زيد بن أسلم قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف فصلى فيه، ودخل معه صهيب فدخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبا: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال: كان يشير بيده. فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديث صهيب يدلان على إباحة السلام على المصلي، إذ لو كان ذلك لا يجوز لنهاهم عن ذلك لما فرغ من الصلاة. ودل حديث صهيب على أن من السنة رد السلام في الصلاة بإشارة. قال أبو بكر: وقد
يعني عندنا مسألة، المسألة الأولى إباحة أن يسلم الإنسان على المصلي. لو دخلت المسجد وفيه رجل واحد يصلي، فهل يباح لك أن تقول السلام عليكم، مع أنه لا يجيب عنك، لا يجيب السلام به وعليك؟ فهل يباح أم يقال هذا من باب العبث طالما أنه لا يرد عليك؟ الجواب: هذا يباح لهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن ذلك. طيب، المسألة الثانية أن من سلم عليه فإنه يرد بالإشارة كما في هذا الحديث، يبقى في إباحة السلام على المصلي. نعم.
قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في السلام على المصلي، فكره الطائفة من ذلك، وممن كره ذلك عطاء بن أبي رباح وأبو مجلس وعامر الشعبي وإسحاق بن راهوي. وقال جابر بن عبد الله: لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم.
نعم، هذا مباح يعني ليس باللازم. نعم.
ورخص الطائفة في السلام على المصلي، ومن ثبت عنه أنه سلم على المصلي ابن عمر رضي الله عنهما. وقال ابن القاسم: لم يكن مالك يكره السلام على المصلي. وحكى عنه ابن وهب أنه لم يكن يعجبه أن يسلم الرجل على المصلي، وكان أحمد بن حنبل لا يرى به بأسا. وقال الأثرم: رأيت أبا عبد الله دخل مسجده وليس فيه إلا مصل فسلم. قال: حدثنا علي بن الحسن وساق السند إلى جابر قال: لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم. حدثنا إبراهيم بن عبد الله وساق السند إلى يحيى قال أخبرنا يحيى أن نافعا أخبره أنه أقبل مع عبد الله بن عمر حتى إذا دخل المسجد من قبل دار مروان، فمر برجل قائم يصلي فسلم عليه ثم قعد، فرد عليه المصلي السلام، ورجع إليه ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إن المصلي لا يتكلم، فإذا سلم عليك أحد وأنت تصلي فأشر بيدك ولا تتكلم. قال: ذكر المصلي يسلم عليه. اختلف أهل العلم في رد المصلي السلام إذا سلم عليه، فرخصت طائفة في ذلك وممن كان لا يرى بذلك بأسا سعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة. وقال إسحاق إن رد السلام متأولا يرى أن ذلك جائز فصلاته مجزئة. وروينا عن أبي هريرة
رد السلام متأولا يرى أن ذلك جائز فصلاته مجزئة. نعم.
وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد. قال حدثنا موسى وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه.
على اعتبار أن السلام ذكر وأنه من جنس ما في الصلاة فيكون هذا ذكر مسبب، كما لو عطست فحمدت الله يكون هذا من هذا القبيل ذكر مسبب. نعم.
قال حدثنا موسى وساق
وكما تستعيد بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة. نعم. ولكن هذا نعم قد يصح من باب النظر إذا لم يكن نص في المسألة، لكن هناك نص في المسألة وهو أن نبي رد السلام بالإشارة، فلا ينبغي العدول عن هذا، ولو كان ذلك جائزا لرده صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا موسى وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا سلم عليك وأنت في الصلاة إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد. قال وحدثونا عن بندار وساق السند إلى أبي عياض أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا سلم عليه سلم عليه وفي الصلاة رده حتى يسمع. قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى وساق السند إلى جابر قال لو سلم علي وأنا أصلي لرددت. وكره الطائفة رد المصلي السلام، وممن كان لا يرى ذلك ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق. قال حدثنا إسحاق وساق السند إلى عطاء قال رأيت موسى بن جميل وكان مصليا وابن عباس يصلي ليلا إلى قبل الكعبة. قال فرأيت موسى صلى ثم تعوذ ثم انصرف مرة على ابن عباس فسلم عليه، فقبض ابن عباس على يد موسى هكذا، وقبض عطاء بكفه على كفه. قال عطاء وكان ذلك منه تحية. قال ولم أرى ابن عباس تكلم. قال حدثنا محمد بن إسحاق وساق السند إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه سلم على عن سالم عن ابن عمر أنه سلم على رجل وهو يصلي فرد عليه الرجل، فرجع إليه ابن عمر فقال إذا سلم عليك إذا سلم عليك وأنت تصلي فرد إشارة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز وساق السند إلى أبي رافع قال كان يجيء رجلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيشهدانه على الشهادة فيصغي إليه لهما بسمعه، فإذا فرغ يومئ برأسه أي نعم. قال حدثنا موسى بن هارون وساق السند إلى همام قال سأل سليمان ابن موسى عطاء قال سألت جابر بن عبد الله عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلي قال لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك. قال وحدثنا علي وساق السند إلى أبي خلابة عن رجل من بني عامر أنه قال سلمت على أبي ذر وهو يصلي فلم يرد علي حتى قضى صلاته ثم رد عليه. وفيه قول ثالث وهو أن يرده عليه إذا فرغ من صلاته، روي هذا القول عن أبي ذر وعطاء والنخعي، وقال النخعي وسفيان الثوري إذا انصرفت فإن كان قريبا فردد عليه وإلا فأتبعه السلام. وكره الأوزاعي المصافحة وعمل في الصلاة. وقد روينا عن النخعي قولا رابعا وهو أن يرد في نفسه، وقال النعمان لا يرد السلام ولو أحب أن يشير فاستحب خلاف ما سنه رسول الله صلى الله فاستحب ما خلاف ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن للمصلي أن يرد السلام بإشارة، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة في الصلاة في غير موضع، من ذلك إشارته إلى الذين صلوا خلفه قياما أن يجلسوا، وهما إلى أبي بكر يوم خرج إلى بني عمرو بن عوف أن امضه.
يقول وقال النعمان لا يرد السلام ولا أحب أن يشير فاستحب فاستحب خلاف ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فاستحب هذا كلام من منزل
هذا كلام
فاستحب خلاف ما سنه رسول الله لأمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام بالإشارة. نعم. يعني هو يقول لا أحب أن يشير، هذا كلام أبو حنيفة. المنذر يقول فاستحب خلاف ما سنه رسول الله لأمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة، وهذا هو القول الصحيح كما قلنا والموافق للأدلة. طيب نقف عند ذكر الضحك في الصلاة.